أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآله.
الكلام في النقطة الثالثة أو الرابعة، ونصنا الرابعة
رابعة.
النقطة الرابعة: الاستدلال على القاعدة. الدليل الأول على القاعدة ما أشار له الشهيد الثاني في تمهيد القواعد، وهذا الكتاب مهم خصوصا لمن يريد أن يدرس اللمعة، من باب الكلام جل الكلام، لأنه يعرف مباني الشهيد الثاني الأصولية واللغوية التي طبقها كثيرا في كتاب اللمعة. فكثيرا ما يشكل على الشهيد الثاني بإشكالات ناشئة من عدم الالتفات إلى مبانيه، فينبغي للدارس والأستاذ، خصوصا الأستاذ بعد المتصدي لتدريس، أن يطلع على هذا الكتاب ونحو ما، أو إذا مر مثلا مفهوم الإشارة يراجع هل تعرض الشهيد إلى مفهوم الإشارة، مفهوم اللقب، مفهوم كذا. فهذه يعني إرشاد إلى المراجعة خصوصا في اللمعة. على أي حال، في تمهيد القواعد للشهيد الثاني استدل على هذه القاعدة بهذا الدليل، قال: إذا راجعنا أدلة حجية خبر الواحد فإن مقتضى الإطلاق الأفرادي، أنا أقرب كلامك ومدك إطلاق أفرادي مستقريب، مقتضى الإطلاق الأفرادي فيها حجية كل خبر خبر. فمتى ما تنقح الموضوع كما لو كان الخبر رواه إمامي عادل أو ثقة أو وثوق، على المبنى على أي حال شمله دليل الحجية. فإذا جاءنا دليلان، أحدهما يقول أكرم العلماء، والآخر يقول لا تكرم العلماء أو لا تكرم الفساق، سواء كانت النسبة هي التباين أو العموم والخصوص، شنه من وجه. مقتضى دليل الحجية ودليل الاعتبار هو وجوب العمل بكل خبر خبر، فيجب العمل بالخبر الأول ويجب العمل بالخبر الثاني، وحينئذ يتنقح كبرى قاعدة الجامع مهما أمكن أولى من الطرح، إذ بناء على عدم الجمع أي الحكم بصدور الخبرين تعبدان، يلزم من ذلك رفع اليد عن أحد الخبرين، إما مع فرض التكافؤ والقول بالتخير أو على فرض المرجح، فإننا على كل حال سنرفع اليد عن خبر من هذين الخبرين، وهو رفع لليد عن العمل بدليل الاعتبار. فلهذا يقال الجمع بينهما مهما أمكن أولى من الطرح، بمعنى ماذا؟ بمعنى عدم العمل بماذا؟ بأحد هذين الخبرين، لأنه إلغاء لدليل الاعتبار مع تنقح موضوعه. ولكنه الشهيد الثاني لم يكتفي بهذا المقدار، بل ذكر في تعبيره هذا التعبير، فقال هذه عبارة الشهيد الثاني، قال هي عبارته، وهذا نص عبارته: لأن الأصل في كل واحد منهما هو الإعمال، فيجمع بينهما بما أمكن. لحد الآن اللي بالوطن واضحة؟ واضحة. مراد من الأصف، ليش هالأصف؟ دليل الحجية، مقتضى دليل الحجية كذا. لكن أضاف هذه العبارة التي صارت محل للإشكال عليه والتأمل من الأعلام، فقال بعد ذلك: فيجمع بينهما بما أمكن لاستحالة الترجيح من غير مرجح. ونقل المصنف أيضا تقريبا عبارته واستدل عليه تارة بأن الأصل في الدليل، عبارة الكتاب هذه ما قال للشهيد الثاني، بل هذا لكن هذا مطلب الشهيد الثاني، بل عبارة تقريبا قال: الأصل في الدليلين الأعمال، فيجب الجمع بينهما مهما أمكن لاستحالة الترجيح من غير مرجح. جاب التعليل، لما جاب التعليل وقعنا في وين؟ وقعنا في المشكلة. ويظهر من كلام الشيخ الأعظم أنه هذا التعليل في محله، لأنه نقله ولم يعقب عليه ولم يشكل عليه، ولكن أشكل على الشهيد الثاني بأنه بعد التسليم بأن مقتضى الأصل في كل واحد من الدليلين هو الإعمال، نفس هذا دليل على أن النتيجة هو الجمع بينهما، لأنه لو لم تجمع بينهما وتعمل العناية الدلالية فإنه سترفع اليد عن صدور أحدهما، وهذا إلغاء للأصل أي دليل الاعتبار. فلا نحتاج إلى ضم استحالة الترجيح من غير مرجح، بل لا معنى لذلك، لا معنى لتعليل قاعدة الجمع بعدما ذكرت الأصل باستحالة الترجيح من غير مرجح، فإن المقتضي موجود وهو الأصل، وهذا إبطال للمقتضي، فلماذا تلجأ إلى وجود مانع وهو استحالة الترجيح بلا مرجح؟ واضح الفكرة؟ ولهذا علق بعض الأعلام كصاحب القوانين عندما تعرض إلى هذا المطلب، صاحب القوانين علق على كلام الشهيد الثاني فقال: الأولى أن يقتصر على الفقرة الأولى، وهذا نص عبارة المحقق القمي قدس سر رحمه الله، قال: ولم أتحقق معنى قوله، يقول أنا ما عرفت معنى شنو يعني إيش بيقول، ولم أتحقق معنى قوله لاستحالة الترجيح من غير مرجح، إذ المفروض عدم ملاحظة المرجح، وإلا فقد يوجد المرجح لأحدهما. واشتخلنا بس الترجيح بلا مرجح، واضح، لأنه احنا نتكلم في هذا الترجيح حتى لو وجد مرجح، فإذا وجد مرجح في أحدهما ككونه موافقا للعامة أو كذا كذا، ما صار استحالة الترجيح بلا مرجح. شنو قصدك استحالة الترجيح بلا مرجح؟ عبارة. ثم قام صاحب القوانين بذكر توجيه له لعبارة من؟ لعبارة الشهيد الثاني، وقد نقلها بطولها في الأوثاق صفحة 228، ولا أريد أن أتعرض إلى توجيهه لأنه محل إشكال واضح. فالأولى هو أن يقال: يمكن توجيه عبارتي من عبارة المحقق أو عبارة الشهيد الثاني بهذا البيان، فيريد أن يقول: لما كان المقتضى دليل، ركزوا في التقريب الاستدلال، لما كان مقتضى دليل الحجية والاعتبار بإطلاقه يشمل كلا الخبرين، فإما أن نعمل بكليهما، واضح، أو لا نعمل بكليهما، أو نعمل بأحدهما المعين، أو نعمل بأحدهما المردد. فعلى الأول فإن كان مرادكم العمل بكل منهما صدورا ودلالة فهو غير ممكن، صحيح، للتنافي بينهما بحسب المدلول. وإن كان مرادكم العمل بكل منهما صدورا والتصرف في مقام الدلالة فهذا هو المطلوب. فإذا في الاحتمال الأول تم أحد الشقين، هذا على الأول. والثاني وهو أنه لا نعمل بكليهما فهذا طرح لدليل الحجية، خصوصا أن الضرورات تقدر بقدرها، والمشكلة إنما نشأت في وجود كليهما ونقيض السالب الكلية الموجبة الجزئية، فأحدهما باطل والآخر صحيح، فطرح أحدهما بلا موجب ليش طرح كليهما؟ هذا الاحتمال فاسد. الاحتمال الآخر أن تعمل بأحدهما المعين، هذا ترجح بلا مرجح. ليش تعمل بالأول دون الثاني ومع أن دليل الاعتبار مقتضى أدلة الاعتبار الحجية أن موضوع الحجية متحقق في كليهما، فبلحاظ دليل الاعتبار، لاحظوا أدلة الترجيح، بلحاظ دليل الاعتبار كدليل حجية خبر الثقة العمل بأحدهما المعين دون الآخر مع أن الموضوع واحد في كليهما متحقق، ترجيح بلا مرجح. وأما أحدهما المردد فلا هوية له ولا مهية، ويلزم طرح اليد عن الآخر أيضا. فكأنه الشهيد الثاني أراد أن يتمم الاستدلال فذكر بعض الشقوق المهمة. هي المردد ما يذكره كثير من العلماء، يذكر المردد كأن هكذا يقول، كأنه يقول هكذا سياق عبارته: لما كان العمل بكل منهما ظهورا وسندا غير ممكن لوضوح، لأن تعارض تنافي هذا موضوع البحث. لما كان العمل بكل منهما غير ممكن وحيث لا يصح طرح كليهما لأنه إلغاء لدليل الاعتبار، هذا كان واضح، فيدور الأمر بين العمل بكل منهما على بعض الوجوه، أي الحكم بصدورهما والتصرف في الدلالة، أو إعمال أحدهما وإلغاء الآخر، فيتعين الأول إذ الثاني ترجيح بلا مرجح. واضح الفكرة؟ ولعل هذا هو مراده بحسب ما أفهم، وهذا أيضا ما يظهر من عبارات العلامة الذي ذكر هذا الدليل. لاحظ العلامة قريب إلى التعبير، بعدين هو بعض الأشياء سنشرحها بعدين، وقد نقله أيضا في الأوثق صفحة 228. قال: ذكر العلامة في النهاية في مقام تعليل أولوية الجمع، قال: فإن أمكن العمل بكل منهما من وجه دون وجه، من وجه الوجه يعني نعمل ببعض المدلول دون بعض المدلول، أكرم العلماء، العلماء العلول دون غير العلول، نبعض في المدلول، كان أولى من العمل بأحدهما وإبطال الآخر بالكلية. ليش؟ شوف التعليل، قال: لأن دلالة اللفظ على جزء المفهوم تابعة للدلالة على مفهومه التي هي الدلالة الأصلية. بعبارة الآن متأخرين، دلالة تضمنية تابعة للدلالة المطابقية، هذه أصلية هذه تبعية. فإذا عمل بكل منهما من وجه دون الآخر، فقد تركنا العمل بالدلالة التبعية، بعض المدلول تركنا وعملنا بالبعض، فقد تركنا أي عمل؟ تركنا العمل ببعض الدلالة التبعية التضمنية، حيث أن أكرم العلماء ما عملنا من جهة الفاسق، وإنما عملنا من جهة العادل. وإذا عملنا بأحدهما بالكلية دون الثاني فقد تركنا الدلالة الأصلية، والأول أولى. ليش؟ يقول فالعمل بكل منهما من وجه دون وجه أولى من العمل بأحدهما من كل وجه دون الثاني. هما ذكر أنا فكرت هني هاي عبارته، بس أنا كان في بالي أنه موجود فيها الترجيح بلا مرجح. هذا اللي نقل هني ما فيها الترجيح بلا مرجح، هذا تقريب للاستدلال لكن ما بين فكرة الترجيح بلا مرجح. نعم يعني أنا كان في بالي أنه مذكور، كان قارب أفضل أنه مذكور. على أي حال فأقول لعله مراد العلامة، لعله مراد الشهيد الثاني. على كل حال أنه نكتة تتميم الاستدلال ما يتوقف على فقط إعمال كلا الدليلين. خب أعملنا كلا الدليلين، الآن يدور الأمر حينئذ بين أن نعمل بكليهما صدورا ونرفع اليد عن الدلالة، أو أنه نعمل بأحدهما دون الآخر. يقول العمل بأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، ولعله هذا هو مراد الشهيد الثاني. هذا ما يتعلق بالدليل الأول. الدليل الثاني وهو ما أشار له العلامة قبل قليل، وهو أن يقال، وهذا دليل العلامة، وهو أن يقال بأن اللفظ له دلالتان: دلالة على تمام معناه وهي الدلالة المطابقية، وتسمى بالدلالة الأصلية، ودلالة أخرى على جزء معنى وتسمى بالدلالة التبعية التضمنية. وحينئذ يقال لا يخلو أن هذين الخبرين المتعارضان إما أن نحافظ على حيثية صدورهما معا ونتصرف في الدلالة بأن نعمل ببعض المدلول دون بعض، فهذا موجب لرفع اليد عن الدلالة التضمنية التبعية، فيلزم على فكرة الجمع رفع اليد عن هذه الدلالة، دلالة تبعية تضمنية. وأما بناء على المسلك الآخر القائل بالطرح، فإنه يلزم من هذا المسلك طرح أحد الخبرين المساوق لطرح دلالة أصلية، وكلما دار الأمر بين رفع اليد عن دلالة تبعية تضمنية ورفع اليد عن دلالة أصلية وإهمالها، فلا إشكال أن المرتكز العرفي يرجح رفع اليد عن دلالة تبعية تضمنية دون رفع اليد عن الدلالة الأصلية بالكلية. وفكرة وهذا أشعر اللي قرأتها قبل قليل، وهذا هو دليل العلامة. إذن هنا دليلان، دليل الشهيد الثاني يركز على أي دليل الحجية. إذن الشهيد الثاني حاط باله دليل الحجية، الشهيد العلامة حاط باله المرتكز العرفي. واضح الفرق؟ إذن الفرق بين الدليلين جهة النظر، الشهيد الثاني لاحظ دليل الحجية فقال مقتضى التمسك بدليل الحجية الأصل أن نعمل بكلا الخبرين، فإسقاط أحدهما إلغاء دليل الحجية. أما العلامة يرجع للمرتكز العرفي في مقام الدلالة، ما راح للصدور، عالج الدلالة، يلزم على الجام رفع اليد عن دلالة تبعية، يلزم من الطار رفع اليد عن دلالة أصلية. والمرتكز العرفي يقول إذا دار الأمر بينهما فإن إهمال الدلالة الأصلية ليس بصحيح مع إمكان رفع اليد عن دلالة تبعية. هذا هو تقريب الاستدلال على هذه القاعدة، وهذان دليلان. سيأتي في بعض آيات الشيخ أدلة أخرى واضح، هذا سيأتي إن شاء الله وجوه أخرى للقائل القاعدة، لكن المصنف ما ذكر كل الوجوه في مكان واحد، إنما يذكر وجوه يناقشها. الشيخ الأعظم يقول هذه القاعدة لا يمكن قبولها، فأوردها هنا إيرادات على القاعدة، ومرجع إلى هذه الإيرادات إلى نقطتين: إبطال المقتضي ووجود المانع. والمراد من إيجاد المقتضي يعني إقامة الدليل على بطلان القاعدة، واضح؟ يعني إحنا نجيب أدلة على بطلان القاعدة. وأما رفع المانع فدائما في رفع المانع دائما يرفع مقتضي القول المقابل، فمقتضي القول المقابل وهو القول بقبول القاعدة، هذين الدليلين سنلجأ بعد ذلك إلى رفع المانع، فهذا بمثابة المانع عن مقتضي دليل عن مقتضي دليلنا. فبدأ الشيخ أولا بإبراز أنه بلي أنه هذا الدليل هذه القاعدة غير تامة، وأشكل على هذه القاعدة بإشكالات. الإشكال الأول أن هذا أن العمل بهذه القاعدة على ظاهرها يوجب سد باب الترجيح. بيان ذلك، ركز في المطلب يا أصحاب هذه القاعدة، ما هو مرادكم الجمع مهما أمكن أو لا من الضر؟ ما معنى مهما أمكن؟ فهنا فيه احتمالان: إما أن يكون مرادكم الإمكان العرفي بحيث أن الدليلين إذا عرضا على أهل العرف والمحاورة يقولون يمكن عرفا أن يجمع هذين الدليلين بأن يجعل أحدهما قرين على الآخر، فمرادكم من القاعدة الجمع مهما أمكن بحسب النظر العرفي أولى من الطرح. فإن كان هذا مرادكم فهذا مقبول، فإنه هذا مرجعه إلى التعارض غير المستقر المبني على نكات الجمع العرفي من الحكومة والجمع الدلالي وما شاكل ذلك. وهذا المفروض مو محل البحث شيخنا، صحيح؟ فهذا إذا كان مرادكم فأهلا بالوفاق، مو هذا المدعى بحسب الظاهر. وإن كان مرادكم كما هو الظاهر من كلماتكم الجمع مهما أمكن بالإمكان العقلي، كيفما اتفق بأن لا توجد قرينة عرفية على الجمع بين الدليلين، ولكن نحن نؤول أحد الدليلين أو نؤول كلا الدليلين، فهذا يلزم من هذه القضية سد باب الترجيح وإلغاء أدلة المرجحات، مع أنه الروايات الكثيرة قد تصدت لبيان المرجحات، فيلزم من كلامكم سد باب الترجيح، لأن أي خبر يجي نحن نقدر نسوي تأويل، باب التأويل شنو؟ واسع. أنا أكمل كلامه: فإن قلت بأنه لا يلزم سد باب الترجيح كما ذكرنا بالأمس، فإن مورد التعارض بين النصين خارجين عن هذه القاعدة، صحيح؟ فلا يلزم سد باب الترجيح، بل باب الترجيح موجود في موردي ما لو كان الدليلان المتعارضان نصيين. ايش رايكم؟ قلت بأن حمل جميع هذه الروايات الكثيرة في باب المرجحات على هذا الفرد النادر جدا، إن وجد أن بعضهم أنكر وجود شيء اسمه ناس، إن وجد فإنه حمل غير عرفي، أشبه باللغوية. كل هذه النصوص الكثيرة المتصدية لبيان التعرض يأتي عنكم الخبران، فهذا كله حمله على موارد النص. هذا حمل على الفرد النادر إن وجد، بل قد يقال لا يوجد عندنا نص. ليش؟ لأن الظهور النهائي يحتاج إلى إعمال قواعد عرفية. أصالة عدم الغفلة، أصالة عدم السا، أصالة عدم الزيادة، أصالة الضبط في الراوي من تفتين. ف يعني واحد سامع الإمام وهم يمكن يحصل الناس كما ذكرنا في بعض الرسائل قبل في بحث الظهور تذكرون، واحد يسمع الإمام يقول لعله غفل، لعله في تقية، لعله يحتاج إلى أصول شنو؟ أصول عقلائية. ما بالك إذا كانت الرواية منقولة إلينا، والرواية في التعارف يرد علينا الخبران، وطبيعة ورود الخبرين أنه احتمال نسيان الساء، احتمال غفلته، احتمال الزيادة، تزداد الأصول العقلائية. فلا يكون الكلام نصا في المدلول إلا إذا فسرت النص يعني كلش، يعني فقط النص ما له علاقة بها الأصول العقلائية، نفس التعبيرات اللفظية. لكن هذه موارد جدا جدا نادرة في الروايات أن يحصل تعارض بين دليلين نصيين. وحمل كل هذه الرواية على ذلك حملها على الفرد النادر، وهذا خلاف الظاهر جدا. وهذا مرجع لبن إلى انسداد باب الترجيح، لأن باب التأويل سهل، أي رواية جبت أولها واضح. مع أن في بعض روايات الترجيح ظاهر الدليلين ظاهرين، حيث إنه مر علينا في أبحاث التعارض في الحلقة الثالثة، في بعض روايات الترجيح يعرض على الإمام بعض الروايات المتعارضة والإمام يبين القواعد فيها، ومع أن الذي يعرض عليه من موارد الظهور ومن موارد النص. فهذه قرينة واضحة على أن مورد التعارض يشمل موارد الظهور، مع أنه بناء على مبناكم باب التأويل وازع فينسد باب الترجيح. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني يلزم الهرج في الفقه، تعبير الشيخ العظم. شنو يعني الهرج في الفقه؟ وشين هذا الهرج في الفقه؟ يعني يلزم بتعبير آخر تأسيس فقه جديد كل على هواه، مما يقطع بأنه مخالف للمرتكزات المتشرعية، لأنه إذا كان الجمع مهما أمكن كل ما في ضابطة بعد، كل منهم يعمل الجمع بحسب ما يراه. لا بأس بثمن العذرة، ثمن العذرة سوه، نحمل ثمن العذرة أنت على الإنسان، أنت تحمل الثاني يحمل على مثلا غير مأكول الله، بعضهم يحمل السباع، بعضهم يحمله على الوحوش، بعضهم على الطيور، وما شاء الله من الاحتمالات الموجودة، وكثير من الاحتمالات متكافئة شيخنا، والاحتمالات متكافئة كثير منها يعني. فيلزم منه تأسيس فقه جديد وهرج، بمعنى عدم وجود ضابطة مما يعلم أن الشارع لا يقبل بمثل هذه الأمور في تنقيح مراداته الجدية. الإشكال الثالث بأنه قام الإجماع والنص على خلافها، فإنه إذا راجعنا كلمات المتقدمين والمتأخرين فإننا نرى بأن المعروف بينهم إعمال المرجحات بحسب التطبيق الفقهي، وهذا يكشف لنا عن أن مبناهم عدم شنو؟ عدم العمل بالقاعدة، وإلا لو كانوا يعملون بالقاعدة لما قالوا بالتخير عند التكافؤ، وما قالوا بإعمال المرجحات مع أن ديدنهم بحسب مراجعة كتبهم الاستدلالية وإن لم يبحثوا عن مباشرة عن هذه القاعدة، لكن هذه اللوازم تكشف على أنه بناؤهم العملي على عدم هذه القاعدة. فما استظهرتموه، يعني وش واحد يدفع إشكال، ما استظهرتموه من بعض عبارات المتقدمين لإثبات هذه القاعدة ليست ناظرة إلى الجمع مهما أمكن عقلا، وإنما ناظرين إلى الجمع مهما أمكن شنو عرفا، وأنتم لم تلتفتوا إلى مرادهم. فلا يرد إشكال على الشيخ بأن هذا يتنافى مع أنك قلت قبلك القضية مشهورة، وأمس احنا قلنا أنه عليها إجماع كما ذكر الإحسائي. نقول الإجماع الخلافية، وش المراد من القاعدة؟ المراد من القاعدة حسب ما تفهمون الإجماع الخلافية. والشاهد على فهمنا ديدنهم في مقام الاستدلال في مقام العمل، فإنهم لا نراهم يعملون بالجمع التبرعي وإنما يقوم بالجمع الدلالي، وإذا انسد يعملون التخير أو المرج أو المرجحات. حتى أن الكليني في إيواجة الكافي ذكر أنه أسس هذه القضية، وأن الأصل في التعارض هو شنو؟ هو التخيير، ودلت الروايات على التخيير وأعمر فكرة التخيير كثيرا في الكافي، مع أن الروايات التي ذكرها كثيرا منها من قبيل الظواهر لا من قبيل النص. قال وعلى خلافها النص أيضا، شنو على خلافها النص؟ يعني يقول بل الدليل على خلافه من الإجماع والنص. شنو تفهم من النص؟ لعل مراده من النص هو أدلة المرجحات الدالة على لزوم إعمال المرجحات من دون تقييد الإعمال بإمكان الجمع الأعم من العرفي. فإذا جئنا إلى أدلة المرجحات يرد علينا الخبران المتعارضان، يقول خذ ما وافق الكتاب أو خذ بما خالف العام، مقتضى الإطلاق في هذه الروايات أنه نعمل المرجحات وإن أمكن الجمع بالمعنى الأعم بما يشمل الجمع العقلي أو غير العرفي. فهذا النص بهذا المدلول دليل على نفي هذه القاعدة، وهذا غير نكتة سبب الترجيح. شيخنا كنا نكتة سبب الترجيح أنه يلزم إعمال حمل أدلة المرجحات على فرد ناصر وفرد نادر بلحاظ النصوصية، هنا نتمسك بإطلاق أدلة المرجحات. مقتضى إطلاق دليل المرجحات، مقتضى الإطلاق إعمال المرجحات ولو أمكن الجمعين مهما أمكن عقلان. هذا كله بلحاظ شنو؟ بلحاظ تمامية المقتضي لإبطال القاعدة. إذن القاعدة على ظاهرها الجمع العقلي كذا يلزم منها سد باب الترجيح، يلزم الهرج في الفقه، يلزم أنها خلاف الإجماع والناس. واضح المطالب؟ ولهذا قال واستدل عليه تارة بأن الأصل في الدليلين الإعمال، فيجب الجمع بينهما مهما أمكن لاستحالة الترجيح من غير مرجح، وأخرى بأن دلالة اللفظ على تمام معناه أصلية مطابقية وعلى جزئه تبعية أي تضمنية، وعلى تقدير الجمع يعني الحكم بالصدور يلزم إهمال دلالة تبعية نرفع دليل عن دلالة جزء المعنى، وهو أولى مما يلزم على تقدير عدم الجمع وهو إهمال دلالة أصلية. واضح هذا الدليل غير ذاك الدليل ولا يرجع أحدهما للآخر. الآن الإرادة على القاعدة، شروح في الإرادات اللي كنتوا عناوين في كتابكم وش حاطين؟
عدم امكان العمل بهذه
القضيه. ولا يخفى اولا ان العمل بهذه القضيه على ظاهرها، وما هي ظاهرها؟ الاعم من العرفي والتبرعي، واما غير الظاهر البدوي منها العرفي. واضح؟ العمل بهذه القضيه على ظاهرها يوجب سد باب الترجيح والهرج في الفقه. هنا نقطع بارتكازنا المتشرعي ان هذا مما لا يرضى به الشارع، انه كل منهم بل يعمل التاويل كيفما اتفق ولا توجد ضوابط عرفيه، هذا مما يعلم ببطلانه كما لا يخفى ولا دليل عليه. لا دليل عليه، خب موهم الآن بعدين، بل الدليل على خلافه من الإجماع والنص. النص يعني إطلاق دليل المرجحات. هل عدم دليل الثاني؟ هذا كله بلحاظ المقتضي، أما بلحاظ رفع المانع وهي الدليلين اللذين ذكرناهما، يأتي الشيخ ويناقش الدليل الأول. كل كلام الآن منصب على أي دليل؟ الدليل الأول، وهو أن الأصل هو إعمال دليل الاعتبار، إعمال الحجية. أفاد الشيخ الأعظم بأنه نسلم معكم أن الأصل في الدليل الإعمال، صحيح، ولكن المفروض عدم إمكانه في المقام. فإذا ورد عندنا دليل ثمن العذرة سحت وقول لا بأس بثمن العذرة، فدليل الحجية لا يمكن أن يشمل كلا الخبرين، لأن العمل بهما غير ممكن. ودعوى أننا نحكم بصدورهما، ركزوا، ونرفع اليد عن جزء المدلول، وهذا إعمال لدليل الحجية، غير صحيح، كلامه صحيح، لأنه عرفا لا يقال عملت بدليل ثمن العذرة سحت، واضح؟ لا يصدق عرفا العمل بالدليل إذا رفعت اليد عن ظاهر الخبر، لا يقال عملت بالخبر. عرفا لا يقال عملت بدليل ثمن العذرة سحت، وحينئذ لا يصدق عليه عرفا العمل، ومقتضى ذلك عدم إمكان العمل بكلا الدليلين، لأن الشارع، ركزوا في النقطة اللطيفة ذكرها العلام، إنما حكم بالتعبد بالصدور لأجل العمل بالمدلول، مو التعبد بالصدور بما هو تعبد بصدور. فلو كان مفاد دليل الحجية التعبد بصدور من حيث هو صدور، ما لنا علاقة بالمدلول، قد يقال حكمنا بصدور الخبرين فعملنا بقوله صدق الثقة، مع أنه هذا فاسد، لأن ظاهر صدق الثقة بمعنى ترتيب الأثر على كلامه في مقام العمل، واضح؟ يعني التصديقه في مقام العمل ملبنا على صدور الخبر، لكنك ما تعمل بكلامه. والعرف لا يقول هنا عملت بالخبرين، عندما تقول في مقام النتيجة ثمنوا عذرة الإنسان سحت وثمن مأكول اللحم موسد، هل يقال عملت بالخبرين؟ لا يقال عملت بالخبرين. إذن لا يمكن شمول دليل الحجية وهو صدق الثقة للمتنافيين، ولهذا ماذا قال الأصوليون؟ معروف، دليل الحجية لا يمكن أن يشمل المتنافيين لأنه يستحيل التعبد بالمتنافيين. يعني ملاحظين حيثية شيخنا؟ حيثية الدلالة، وإلا حيثية الصدور بما هو صدور بغض النظر عن الدلالة ما صار تعبد بالمتنافيين فيشمل المتعارضين، مع أن هذا واضح الفساد. إذن فكتبها ممكن نكتبها مهمة، الشيخ ما بينها مع أنه مهمة في البحث. إذن لا يصدق عرفا أنه عملنا بالدليلين، فإذن حيث إنه لا يمكن العمل بكلا الدليلين فنحن يدور الأمر عندنا بين شيئين، إما أن نحكم بصدور الخبرين ونرفع اليد عن العمل بالظهور، فإن في القول بالقاعدة وإن كان حفاظ على حيثية الصدور ولكنه رفع لليد عن الظهور، وإن لم نقبل القاعدة فنحن نرفع اليد عن صدور الخبر الآخر ولكن حافظنا على الظهور في الدليل في أحد الدليلين. فيدور الأمر بين مراعاة السند في رواية والتعبد بالصدور وبين رفع اليد عن الظهور، وأحدهما ليس أولى من الآخر. وضح الفكرة؟ وأحدهما ليس أولى من الآخر. فكما يجب التعبد بدليل حجية الصدور يجب التعبد بدليل حجية الظهور، وأنتم على كلامكم رفعتم اليد عن حجية الظهور ونحن نرفع اليد حجية الصدور، وأحدهما ليس أولى من الآخر لأن كلاهما رفع لليد عن العمل بالآخر، إما أصال الظهور أو أصال الصدور. بل قد نترقى، رفع اللهجة وصعد اللهجة إياكم، بل قد نترقى ما نفعله نحن وهو الطرح أولى مما تفعله شيخنا. يتفعلت إلى أين تفعل يصح تقول فعلت شيخنا صحيح؟ شلون؟ لأنه إن قلنا بقاعدة الجمع كما تقولون يلزم رفع اليد عن تعبدين بالظهور، لأن أصالة الظهور في الأول رفعت اليد عنها وأصالة الظهور في الثاني رفعت اليد عنها، فهو رفع لليد عن الظهورين. أما نحن فنحن لم نخالف إلا أصل واحد وهو رفع اليد عن الصدور ذاك الخبر، وأما الظهور فيما هو الذي الأول حافظنا عليه، إذ لا معنى للوصول النوبة في بحث الظهور ما لم يأتي الصدور. فيلزم على كلامكم رفع اليد عن تعبدين بظهورين ونحن يلزم على مخالفة أصل واحد، والضرورات تقدر بقدرها، فمخالفة أصل أولى من مخالفة أصلين. واضح الفكرة؟ الشيخ يقول هاي توهم فاسد بعد الأولوية. خلنا نقرأ شيء من المقدار. قال ولا بلي أما عدم الدليل عليه فلأن ما ذكر من أن الأصل في الدليل الإعمال مسلم صحيح، لكن المفروض عدم إمكانه في المقام، فإن العمل بقوله ثمن العذرة سحت، وقوله لا بأس ببيع العذرة على ظاهرهما غير ممكن، فلا يشمله دليل حجة صدق الثقة. يقول ما أقدر أصدق من اثنينهم، واضح؟ لا أستطيع أن أصدق الثقة هذا وهذا، كلامهما متنافي، فهل يعقل أن أتصدق بالمتنافيين؟ أصدق بالمتنافيين؟ خب لا يمكن. قال وإخراجهما عن ظاهرهما كما أنتم تقولون قاعدة الجمع يا أصحاب قاعدة الجمع، وإخراجهما عن ظاهرهما بحمل الأول على عذرة غير مأكول اللحم والثاني على عذرة مأكول اللحم ليس عملا بهما، بدون أنتم عملتم هذا ليس بعمل عند العرف، لأن معنى صدق الثقة هو الحكم بالبناء على ما يقول في مقام العمل، وأنتم لم تعملوا بقول الثقة. ليش؟ إذ كما يجب مراعاة السند في الرواية والتعبد بصدورها إذا اجتمعت شرائط الحجية، كذلك يجب التعبد بإرادة المتكلم ظاهر الكلام، المفروض وجوب التعبد بصدوره إذا لم يكن هناك قرينة شنو صارفة. ولا ريب أن التعبد، إحنا وياكم متفقين على شيء شيخنا، يعني شنو نكتة؟ يقول إحنا اثنين متفقين على العمل بواحد، ولا ريب أن التعبد بصدور أحدهما المعين إذا كان هناك مرجح كما نقول، والمخير إذا لم يكن مرجح، بل لا ريب أن التعبد بصدور ثابت على تقدير الجمع وعدمه، هذا محل اتفاق، لأن أنتم تتعبدون بصدورهما فتتعبدون بهذا الخبر اللي احنا بنعمل به، فإذا بيننا وبينكم اتفاق على شيء، أهلا بالوفاق الحمد لله، نحن وأنتم متفقون على العمل بالخبر. ذاك الثاني ها شفتين الآن، فالتعبد بظاهره واجب، هذا الذي حكمنا بصدوره، التعبد بظاهره واجب لأن التعبد بالصدور طريق للتعبد بالظهور، كما أن التعبد بصدور الآخر أيضا واجب. فعندنا شيء متفقين عليه، نقول هكذا، نقول هذه المعادلة، أحد الخبرين صادر بالاتفاق، عندنا أصلين، ما تعبدتك بصدوره أو عبدك بظهوره، إذن عندنا أصالة الظهور وعندنا أصالة الصدور في الطرف الآخر. إحنا وش سوينا؟ إحنا القائلين بالطرف رفعنا اليد عن أصالة التعبد بالصدور في الآخر، إذن نحن القائلين ببطلان هذه القاعدة والضار رفعنا اليد عن أصالة التعبد بالصدور فيما عدا المتفق عليه، وأنتم رفعتم يدكم عن أصالة الظهور فيما هو المتفق عليه، فكل منا رفع اليد عن أصل، فكلامكم ليس أولى من كلام، فلا تتشبثون بأن الأصل في الدليل الإعماد. يقول فيدور الأمر بين عدم التعبد بصدور ما عدا الواحد المتفق على التعبد به. هل لمن يقول احنا؟ لمن اللي يقوله؟ اللي يقوله اللي ينكرون القاعدة، يعني اسقاط سند احدهما، القول بالطرح كما يقوله من لا يقبل القاعدة، وبين عدم التعبد بظاهر الواحد المتفق على التعبد به الذي شنو أنتم قلتم به، لأنكم أسقطتم الظهور في هذا المتفق، ولا أولوية، إحنا فينا لا أولوية للثاني، واضح؟ لا أولوية لإسقاط الرفع اليد عن التعبد بظاهر هذا الواحد، ويكفينا عدم الأولوية، محتاجنا نثبت الأولوية، جيد؟ عدم أولوية ما تقولون موجب لعدم صحة التمسك بأن الأصل في الدليل أمان، ها؟ تريد تحكي زايد؟ بل قد يتخيل العكس، من حيث أن في الجمع ترك التعبد بظاهرين وفي طرح أحدهما ترك التعبد بسندين واحد، أنتم خالفتم أصلين ونحن خالفنا أصل، قد انصعد إياكم اللهجة، لكن تخش أواد ما طولت كلامكم، بيرجع الشيخ يقول لكن هذا التخيل فاسد، يأتي غدا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين.